في سبر أغوار الدعاء. وكلنا أمل بأن تروق لكم مسيرتنا الإعلامية لهذا اليوم بما تحمل من جديد. آراءكم وملاحظاتكم آصرة كريمة للتواصل والتكامل، ارفدونا بها عبر قنوات الوصل التالية. أرقام هواتفنا 22 65 29 97، 22 16 26 28. كما بإمكانكم ترك رسائل صوتية على الرقم التالي 22 01 36 84. مفتاح البلد والعاصمة طهران 098 21. عنواننا البريدي راديو هادي @irib.ir. كما ندعوكم أعزائي المستمعين لمتابعة موقع الإذاعة عبر شبكة الإنترنت، والذي يحمل صفحات متنوعة ومتعددة، ويحمل تخزينا لطائفة من برامجنا المباشرة والمسجلة. تابعونا على العنوان التالي arabic.irib.ir.
هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بحضراتكم من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا لكي تتمكنوا الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها إن شاء الله. ابقوا معنا، مشكورين. نلفت انتباه الإخوة والأخوات في شرق العراق بأنه يمكنهم متابعة برامجنا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 612 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 58 دقيقة صباحا حتى الساعة 57 دقيقة مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 24 دقيقة فجرا إلى الساعة 24 دقيقة عصرا بتوقيت غرينتش. وعلى موجة FM بذبذبة قدرها 99 ميجا هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 57 دقيقة صباحا حتى الساعة 53 دقيقة عصرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 24 دقيقة فجرا حتى الساعة 12:20 دقيقة ظهرا بتوقيت غرينتش. وأيضا من الساعة 56 دقيقة مساء حتى الساعة 56 دقيقة صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 23 دقيقة بعد الظهر حتى الساعة 23 دقيقة فجرا بتوقيت غرينتش. كما يستطيع أعزاؤنا الكرام في جنوب شرق العراق التقاط برامجنا على مدى 24 ساعة على موجة FM بذبذبة قدرها 97.4 ميجا هيرتز. ويمكن لأعزائنا في العاصمة طهران التقاط برامجنا على موجة FM وبذبذبة قدرها 97.5 ميجا هيرتز، وذلك على مدى 24 ساعة. كما بإمكان أهالي مدينة قم المقدسة الاستماع إلى مواد برامجنا الإذاعية على مدى 24 ساعة، وذلك على موجة FM وبذبذبة قدرها 99.1 ميجا هيرتز، ونبث برامجنا على مدى 24 ساعة. وأيضا مستمعين الأحباء في شمال المملكة العربية السعودية وجنوب شرق العراق وشرق الكويت بإمكانهم متابعتنا على موجة FM بذبذبة قدرها 97.2 ميجا هيرتز على مدى 24 ساعة. مستمعين الأفاضل، نتمنى لحضراتكم وقتا طيبا ومفيدا ونافعا إن شاء الله مع مواد برامجنا الإذاعية.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نبارك لكم ذكرى مولد الإمام الحسن المجتبى عليه السلام. هذا استعراض لمواد برامجنا في إذاعة طهران العربية، تابعونا عبر موقعنا وهو arabicradio.ir. بعد الاستعراض في الساعة 6:11 دعاء العهد، الكتاب الصوتي يأتيكم عند 6:21. الوصايا الخالدة تقدم لحضراتكم عند 6:40. حضارة الإسلام في الساعة 6:47. من شجرة الحكمة في الساعة 7:00 عند 7:06 صفحات من التاريخ. حديقة الأطفال في الساعة 7:13 عند 7:47 يأتيكم فقه الصيام. نشرة إخبارية مفصلة في تمام 8 عند 8:10 قصص وأساطير إيرانية. المرصد اللغوي تستمعون له في الساعة 8:23 عند 8:38 استفتاءات. التاسعة تماما قسم الأخبار ونشرة إخبارية مفصلة في 10 دقائق. شكرا لكم وإلى اللقاء.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رب النور العظيم ورب الكرسي الرفيع ورب البحر المسجور ومنزل التوراة والإنجيل والزبور ورب الظل والحرور ومنزل القرآن العظيم ورب الملائكة المقربين والأنبياء والمرسلين اللهم إني أسألك بوجهك الكريم وبنور وجهك المنير وملكك القديم يا حي يا قيوم أسألك باسمك الذي أشرقت به السماوات والأرض وباسمك الذي يصلح به الأولون والآخرون يا حيان قبل كل حي ويا حيان بعد كل حي ويا حيان حين لا حي يا محيي الموتى ومميت الأحياء يا حي لا إله إلا أنت اللهم بلغ مولانا الإمام الهادي المهدي القائم بأمره صلوات الله عليه وعلى آبائه الطاهرين عن جميع المؤمنين والمؤمنات في مشارق الأرض ومغاربها سهلها وجبلها وبرها وبحرها وعني وعن والدي من الصلوات زنة عرش الله ومداد كلماته وما أحصاه علمه وأحاط به كتابه اللهم إني أجدد له في صبيحة يومي هذا وما عشت من أيامي عهدا وعقدا وبيعة له في عنقي لا أحول عنه ولا أزول أبدا اللهم اجعلني من انصاره واعوانه والضابين عنه والمصارعين اليه في قضاء حوائجه والممتثلين لأوامره والمحامين عنه والسابقين إلى إرادته والمستشهدين بين يدي. اللهم إن حال بيني وبينه الموت الذي جعلته على عبادك حتما مقضيا فأخرجني من قبري معتذرا كفني شاهرا سيفي مجردا قناتي ملبيا دعوة الداعي في الحاضر والبادي. اللهم أرني الطلعة الرشيدة والغرة الحميدة واجحل ناظري بنظرة مني إلي وعجل فرجه وسهل مخرجه وأوسع منهجه واسلك بي محجته وأنفذ أمره واشدد أذره واعمر اللهم به بلادك وأحي به عبادك فإنك قلت وقولك الحق ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس فأظهر اللهم لنا وليك وابن بنت نبيك المسمى باسم رسولك حتى لا يظفر بشيء من الباطل إلا مزغه ويحق الحق ويحققه واجعله اللهم مفزعا لمظلوم عبادك وناصرا لمن لا يجد له ناصرا غيرك ومجددا لما عطل من أحكام كتابك ومشيدا لما ورد من أعلام دينك وسنن نبيك صلى الله عليه وآله واجعله اللهم ممن حسنته من بعث المعتدين. اللهم وسر نبيك محمدا صلى الله عليه وآله برؤيته ومن تبعه على دعوته وارحم استكانتنا بعده. اللهم اكشف هذه الغمة عن هذه الأمة بحضوره وعجل لنا ظهوره إنهم يرونه بعيدا ونراه غريبا برحمتك يا أرحم الراحمين. العجل العجل يا مولاي يا صاحب الزمان العجل العجل يا مولاي يا صاحب الزمان.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم.
المكتبة الصوتية.
صبر ونصر، دروس من كربلاء.
سلسلة محاضرة لسيد شهداء طريق القدس السيد حسن نصر الله رضوان الله تعالى عليه.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نقرأ معكم صفحات من كتاب صبر ونصر، دروس من كربلاء، استخلصها لنا سيد شهداء طريق القدس السيد حسن نصر الله من كربلاء الإمام الحسين عليه السلام، يوضح فيها دور الصبر الجميل في نهوض المظلوم من بين ركام الأسى ليحول المصيبة إلى فرصة يحقق منها النصر المؤزر. سلسلة محاضرات مهمة قدمها السيد الشهيد نصر الله على مدى الليالي العاشورائية في العام 1438 للهجرة في مجمع سيد الشهداء عليه السلام.
بسم الله الرحمن الرحيم. أحبتي المستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في كتابي صبر ونصر، وهو عبارة عن سلسلة محاضرات لسيد شهداء طريق القدس سماحة الأمين العام لحزب الله السيد الشهيد المجاهد حسن نصر الله، قدم فيها رضوان الله عليه دروسا من كربلاء. في الفصل الثاني من الكتاب نطالع قراءة في جذور المواجهة الحسينية وأصولها. تعالوا نقرأ خلاصة للبحث لننتقل بعدها إلى المرحلة الثانية من البحث، عنونها السيد الشهيد بمعركة وجود الإنسان. عرفنا إذن أن هناك معسكرين ومشروعين تقوم بينهما معركة أبدية، وهنا هو عمق المعركة وجوهرها، وأن لكل من المعسكرين أهدافه التي يصارع في هذه الأرض وعلى امتداد الأجيال من أجلها. ولو نظرنا إلى كل تجليات هذا الصراع عبر الأجيال لوجدنا أن حقيقة المعارك الواقعة بين الناس في كل زمان ما هي إلا نسخ متجددة من المعركة الأولى بين آدم وإبليس. فالمعركة لم تكن بين هابيل وقابيل، بل كانت بين هابيل وإبليس، كما لم تكن بين نوح والملأ المتكبرين من قومه، بل كان هؤلاء ألعوبة في يد إبليس، سلموا رقابهم وعقولهم وقيادهم له. وكذا معركة إبراهيم لم تكن بينه وبين نمرود، بل كانت في جوهرها بين إبراهيم وإبليس، وكان نمرود مجرد ألعوبة في يد إبليس. وهكذا بين موسى وفرعون، وبين السيد المسيح وطغاة زمانه، وبين رسول الله محمد وأبي جهل وطغاة قريش، فالمعركة كانت مع إبليس. فأبو جهل يعتبر مجرد جندي أو ضابط أو قائد في جيش إبليس، إلا أن قائد المعسكر الذي يوجه ويخطط ويوسوس هو إبليس. وهذه المعركة مستمرة إلى النهاية بين المعسكرين والمشروعين، معسكر إبليس الذي يريد للإنسان كفرد وللبشرية كجماعة أن تضل وتزيغ وتنحرف وتنكر الخالق وتكفر بنعمائه وتظلم وتطغى وتنشر الفساد وترتكب الجرائم ويكون لها بؤس الدنيا وعذاب الآخرة. فهذه حقيقة مشروعهم بالكامل، وهذا كل ما كان يحدث من يوم قابيل إلى هذا الجيل. وفي المقابل معسكر الأنبياء وأتباع الأنبياء الذي يريد للإنسان كفرد وللبشرية كجماعة أن يكونوا مؤمنين بربهم، عارفين له، شاكرين لنعمائه، مطيعين لأوامره، عابدين له في أرضه، لتكون لهم الحياة الطيبة الشريفة الكريمة في الدنيا، وليكون لهم النعيم الخالد في الآخرة. فهذه أهداف كل من المعسكرين على حدة، وكل ما يحدث في المعركة هو تطبيق ومصداق وتجل وتجسد لعنوان عام هو السعي لتحقيق كل من المعسكرين لأهدافه من جيل إلى جيل ومن زمن إلى زمن. فجوهر المعركة وحقيقة المعركة ثابتة وواضحة وواحدة، وهي تلك التي بدأت منذ أن أمر الله سبحانه وتعالى الملائكة أن يسجدوا لآدم. إذن فخلاصة الكلام في هذه المرحلة هو تشخيص جوهر المعركة وحقيقتها، وتشخيص ميدان المعركة أيضا. فميدانها هو الإنسان الفرد والإنسان الجماعة، والقتال بين المعسكرين ميدانه الناس. فالأنبياء يريدون لهم العبودية الحقة لرب الأرباب وخير الدنيا والآخرة والسعادة في الدنيا والآخرة، وإبليس يريد لهم جهنم والشقاء وارتكاب الجرائم والإفساد والظلم والطغيان والفتنة والضلال والانحراف. إذن فساحة القتال هي ساحة الناس، وميدان المعركة هو الإنسان. المرحلة الثانية، معركة وجود الإنسان. بعد معرفة العدو وتحديد أهدافه، وهو ما أشرنا إليه في المرحلة الأولى، على الإنسان في المرحلة الثانية أن يتعرف إلى إمكانات العدو وقدراته وأساليبه ووسائله وتكتيكاته، نقاط ضعفه وقوته، قدرته على الصمود وغيرها من الاعتبارات. وفي المقابل على الإنسان أن يعرف إمكاناته وقدراته هو أيضا، ونقاط ضعفه وقوته، وعيوبه وثغراته، ومناعة حصونه، وإمكانية تسلل العدو إليها. وهذا جزء أساسي في أي مواجهة. فمن شروط كل معركة مهما كانت طبيعتها أن تعرف العدو وإمكاناته وخططه، وأن تعرف نفسك أو جبهتك وإمكاناتها. لأن الذي يسعى إلى خوض معركة دون معرفة إمكانات عدوه ولا معرفة خططه وظروفه، مضافا إلى عدم معرفة إمكاناته هو كعدد عسكره وكمية ذخيرته وسلاحه وفترة صموده وإمكانية صمود الناس معه، فهو حتما يسعى إلى الضياع. وكذلك الحال في هذه المعركة الكبرى بين المعسكرين المذكورين، فبما أن الإنسان يخوض المعركة بكل وجوده ويواجه فيها عدوا لدودا، فإن عليه أن يعرف مقدرات عدوه. فإبليس لديه إمكانات كبيرة هائلة وكثيرة، كما أن للإنسان إمكانات، ولولا أن الله أعطى للإنسان الإمكانات والقدرة على إلحاق الهزيمة بإبليس وجنوده وإفشال مشروعهم لما كان طلب منه أن يواجههم ويلحق الهزيمة بهم، وأن لا يستسلم لهم ولا يسلم لهم عقله وقلبه ودينه ونفسه. فابنة التسع سنوات مطلوب منها تأدية واجبها في هذه المعركة عند بلوغها سن التكليف، وابن الخامسة عشرة مطلوب منه ذلك أيضا في هذه المعركة. فهل يجعل الله شابا صغيرا وطفلة صغيرة مقابل إبليس دون ما تزويدهم بالقدرة على هزيمته؟ الجواب سالب قطعا، حيث إن الشاب الصغير والطفلة الصغيرة فضلا عن الرجال والنساء بإمكانهما إلحاق الهزيمة بإبليس وبكل مشروعه، ولكن بشرطها وبشروطها. وبناء على ما مر من ضرورة معرفة إمكانات العدو، نقف في الآتي على مقدرات إبليس وإمكاناته في هذه المعركة، وهذا ما سنواصله معكم أحبتي المستمعين في الحلقة المقبلة.
معكم في قراءة لصفحات من كتاب صبر ونصر، وهو سلسلة محاضرات مهمة قدمها السيد الشهيد نصر الله على مدى الليالي العاشرائية في العام 1438 للهجرة، حول دور الصبر الجميل في نهوض المظلوم من بين ركام الأسى ليحول المصيبة إلى فرصة يحقق منها النصر المؤزر. قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري، المنتج المنفذ حوراء بلال.
ذكر وموعظة،
ذكر وموعظة،
ذكر وموعظة ونور فيه شفاء،
ذكر وموعظة
يوم النشور.
قال تعالى في محكم كتابه العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم.
No.
صدق الله العلي العظيم. موضوع الآية 119 من سورة آل عمران: الحب والمودة.
الحب والمودة.
قال أمير المؤمنين عليه السلام: المودة بين الآباء قرابة بين الأبناء. وقال عليه السلام: عين المحب عمية عن معايب المحبوب، وأذنه صماء عن قبح مساوئه. وقال عليه السلام: مودة الجهال متغيرة الأحوال وشيكة الانتقال. وقال عليه السلام: إياك أن تحب أعداء الله أو تصفي ودك لغير أولياء الله، فإن من أحب قوما حشر معهم. قال الإمام الحسن عليه السلام: القريب من قربته المودة وإن بعد نسبه، والبعيد من باعدته المودة وإن قرب نسبه. قال الإمام الباقر عليه السلام: البشر الحسن وطلاقة الوجه مكسبة للمحبة وقربة من الله، وعبوس الوجه وسوء البشر مكسبة للمقت وبعد من الله. قال الإمام الصادق عليه السلام: ثلاث تورث المحبة: الدين والتواضع والبذل. وقال عليه السلام: رحم الله عبدا اجتر مودة الناس إلى نفسه، فحدثهم بما يعرفون وترك ما ينكرون. ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الوصايا الخالدة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. السلام عليكم أخوة الإيمان ورحمة الله تعالى وبركاته. نفعنا الله وإياكم بوصايا النبي وأهل بيته صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. جاء في وصية من وصايا المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم: يأتي زمان على أمتي لا يعرفون العلماء إلا بثوب حسن، ولا يعرفون القرآن إلا بصوت حسن، ولا يعبدون الله إلا بشهر رمضان. فإذا كان ذلك سلط الله عليهم سلطانا لا علم له ولا حلم له ولا رحم له. يأتي زمان على أمتي، يأتي زمان على أمتي. النبي صلى الله عليه وآله تحدث كثيرا عن هذا الزمان، عن مستقبل الأمة وعن آخر الزمان وحال الأمة في آخر الزمان، تحدث كثيرا عن ذلك. وقلنا أنه كان يرسل رسائل تحذيرية لهذه الأمة، عليها أن تنتبه لها وأن تأخذها بنظر الاعتبار. في هذه الوصية المباركة كما تلاحظون أعزتي المستمعين، النبي صلى الله عليه وآله وسلم يركز على قضية مهمة في آخر الزمان، وهي مسألة التركيز على المظاهر. يعني الناس في آخر الزمان يركزون على المظاهر ويهتمون بها اهتمام كبير جدا، ولا يهتمون بالحقائق والمحتوى. دائما أهل المظاهر ثقافتهم ثقافة استهلاكية، الآن المثقفين يسموها هذه الثقافة الثقافة الاستهلاكية، فعلا ثقافة استهلاكية. كما أنه الحاجات أيضا صارت حاجات استهلاكية، كذلك الثقافة الفكر، حتى الدين أيضا جاي نحوله، والمظاهر الدينية جاي نحولها إلى مظاهر استهلاكية وللأسف الشديد. ولذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعبر عن هذا الاهتمام بالمظاهر وبالقشور دون اللباب في هذه الوصية. يقول آخر الزمان التركيز يصير على القشور، ماكو اهتمام باللب، بالحقيقة، بالمحتوى. يقول يأتي زمان على أمتي لا يعرفون العلماء إلا بثوب حسن. والله هذا عالم إلى سمعة طيبة، يعني سمعة إعلامية قصدي، أو لباسه جميل، هندامه مرتب، سيارة اللي راكبها فاخرة، البيت اللي قاعد فيه. أما هذا العالم المتواضع البسيط لا يعيرونه اهتماما. لا يعرفون العلماء إلا بثوب حسن، ولا يعرفون القرآن إلا بصوت حسن. ما حد يطبق القرآن، ما حد يروح تفسير القرآن، ما حد يبحث عن حقائق القرآن، عن معارف القرآن، عن أخلاق القرآن، ما حد عنده رغبة في تطبيق القرآن. نعم إذا قالوا أتى الشيخ الفلاني أو المقرئ الفلاني في المسجد الفلاني يحتشدون ليطربون إلى أنغام صوته، الاهتمام بالصوت الحسن هذا جيد، خليه يستمعون إلى القرآن، وقراءة القرآن بصوت حسن جيدة، ما لم تكن على طريقة الغناء جيد ذلك، اهتمام الناس هم جيد لا بأس، بس لا يصير اهتمامنا بذلك، هذا صوته جميل وأنا أروح أحضر عنده فقط، أما هذا جاي يفسر للقرآن بين القرآن أنا ما أحضر عنده. ولا يعرفون القرآن إلا بصوت حسن، ولا يعبدون الله إلا بشهر رمضان. سبحان الله، كأن النبي صلى الله عليه وآله يتحدث عن واقعنا هذا، وهو فعلا يتحدث بما ألهمه الله عن واقعنا هذا. لا يعبدون الله إلا بشهر رمضان. كثير من الإخوة أيها الكرام، كثير من الناس لا يعبدون الله إلا بشهر رمضان. بعض النساء تتحجب في فترة شهر رمضان، حتى بعض المذيعات تضع قطعة على شعرها في شهر رمضان. بعض الشباب يصومون ويصلون، يصلي فقط في شهر رمضان، فإذا جاء العيد ترك الصلاة وترك العبادة وترك كل شيء، وكأن الله لا يعبد إلا في رمضان. نعم العبادة تتضاعف وتتعاظم في شهر رمضان، أما أنه الإنسان يلتزم في رمضان وحلال في غير رمضان، لا، هذه ثقافة مشوهة. طيب إذا كان كذلك، قال سلط الله عليهم سلطانا لا علم له ولا حلم له ولا رحم له، نستجير بالله من هكذا سلطان ومن هكذا زمان، والحمد لله رب العالمين.
وسددني لأن أعارض من غشني بالنصح، وأجزي من هجرني بالبر، وأثيب من حرمني بالبذل، وأكافي من قطعني بالصلة، وأخالف من اغتابني إلى حسن الذكر، وأن أشكر الحسنة وأغضي عن السيئة، يا أرحم الراحمين.
Thank you.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
حضارة الإسلام.
بسم الله الرحمن الرحيم. حضرات المستمعين الكرام، السلام عليكم وأهلا بكم في حلقة أخرى وجديدة من برنامج الحضارة الإسلامية. مستمعين الكرام، من العلوم التي أثرت على الحضارة والثقافة لدى المسلمين علم الفقه، وعلم الفقه هو من أوسع العلوم الدينية. ساير الزمن منذ صدر الإسلام وحتى يومنا هذا، وقدم الرؤى والنظريات التي هي الأساس في التطبيقات العملية في حياة الإنسان وسلوكه الديني. والفقه في اللغة حضرات المستمعين بمعنى الفهم، وفي لغة الشرع يعني بذل الجهد والوسع لاستنباط الأحكام الشرعية من مصادرها الأساسية، وهذا هو معنى الاجتهاد الذي يطابق معنى الفقه. وخلال حقب التاريخ الإسلامي ظهر العديد لا بل الكثير من الفقهاء من الشيعة والسنة، على أن مراحل دراسة الفقه لدى الفريقين كانت مراحل متعددة. والفقه السني والفقه الشيعي إنما ظهر في القرن الأول من الهجرة، وخلال حياة الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم كان الناس يرجعون إليه في الأحكام الشرعية، ومن بعد رحيله صلى الله عليه وآله أخذوا بالرجوع إلى الصحابة، ومن بعد الصحابة جاء التابعون، أي الذين لقوا الصحابة ولم يعيشوا في عصر النبوة. وما بين القرن الأول حتى القرن الرابع للهجرة ظهرت المذاهب الأربعة عند أهل السنة، ومنذ القرن الرابع بدأ عصر التقليد لأحد المذاهب الأربعة عند أهل السنة. وأما ما هي المذاهب الأربعة حضرات المستمعين، للإجابة على هذا السؤال نقول إنها المذهب الحنفي والمذهب المالكي والمذهب الشافعي والمذهب الحنبلي. ومؤسس المذهب الحنفي هو أبو حنيفة النعمان بن ثابت الأنصاري، ومؤسس المذهب المالكي هو مالك بن أنس. أما المذهب الشافعي فأسسه محمد بن إدريس الشافعي، والحنبلي أسسه أحمد بن حنبل، وأبو حنيفة ومالك بن أنس من تلاميذ مدرسة الإمام الصادق عليه السلام. وقد أثنيا على أستاذهما كثيرا، حتى إن أبا حنيفة قال: لولا السنتان لهلك النعمان، يريد بذلك السنتين اللتين قضاهما تلميذا في حضرة الإمام الصادق عليه السلام. وقال مالك بن أنس: ما رأت عين ولا سمعت أذن ولا خطر على قلب بشر أفضل من جعفر بن محمد الصادق عليه السلام. أبو حنيفة الذي يقع مرقده اليوم في بغداد، مستمعين الكرام، كان من أصل إيراني، وولد في الكوفة عام 80 للهجرة. ويذكر لنا التاريخ أن أبا حنيفة كان تاجرا كذلك، ومن الذين درس عندهم أبو حنيفة حماد بن أبي سليمان، ومصادر استنباط الأحكام الشرعية في المذهب الحنفي سبعة، هي القرآن الكريم وسنة الرسول صلى الله عليه وآله وسنة الصحابة والقياس والعرف والإجماع والاستحسان. ولابد أن نذكر أن المذهب الحنفي انتشر بسرعة بين المسلمين، وذلك بسبب دعم الحكومة العباسية له وتعيينها القضاة من هذا المذهب، ومنهم القاضي الشهير أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم صاحب كتاب الخراج، والذي يقع قبره في مدينة الكاظمية في العراق. ومن العراق انتشر الفقه الحنفي إلى مصر وبلاد ما وراء النهر وشبه القارة الهندية والصين وبلاد الأناضول وتركيا. ولا يخفى أن الدولة العثمانية التي امتدت عبر مساحة التاريخ والجغرافيا امتدادا كبيرا كانت تتبنى الفقه الحنفي. وعلى أي حال مستمعين الأفاضل، فقد مات أبو حنيفة زعيم المذهب الحنفي في عام 150 للهجرة عن 70 عاما، إلا أن مدرسته الفقهية لا تزال قائمة إلى هذا اليوم. أعزائنا، والمذهب الثاني من حيث الشهرة عند أهل السنة هو مذهب الإمام مالك ابن أنس. وولد أبو عبد الله مالك ابن أنس في مكان قريب من المدينة المنورة، واختلف في تاريخ ولادته، فقيل عام 93 وقيل عام 98 وقيل بين ذلك. ودرس مالك ابن أنس الفقه والحديث في المدينة المنورة، وبلغ مالك درجة الاجتهاد مبكرا، وكان يجلس في مسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم للتدريس والإفتاء. ومصادر التشريع عند مالك بن أنس هي القرآن والسنة والإجماع وعمل أهل المدينة. وإضافة إلى هذا، كان مالك يقبل القياس والاستحسان لاستخلاص الأحكام. وهكذا يمكن القول إن مالكا كان كأبي حنيفة، يرى جواز العمل بالرأي في الاستنباط الشرعي. ومن بلاد الحجاز انطلق الفقه المالكي إلى مصر ومنها إلى شمال إفريقيا وعبر المحيط الأطلسي، محمولا من قبل المسلمين إلى جنوب أوروبا وبلاد الأندلس. وفي بلاد الأندلس نشر الفقه المالكي تلميذ الإمام مالك بن أنس، وهو يحيى ابن يحيى الليثي الأندلسي. ولمالك بن أنس كتاب فقهي باسم الموطأ، أبان فيه آراءه الفقهية مع آراء فقهاء المدينة. وفي عقيدة مالك بن أنس فإن القياس والاستحسان لا يجوزان مع وجود النص من قرآن أو سنة. وقبل أن نختم كلامنا، لابد من القول إن المذهب المالكي وإن حل في بلاد مصر بيد أنه لم ينتشر فيها، وأهل السنة في مصر في الغالب من الحنفية والشافعية. أعزائنا الكرام، انتهت هذه الحلقة من الحضارة الإسلامية، قدمت لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. وفي الحلقة القادمة سيكون حديثنا بالمذهبين الشافعي والحنبلي. حتى نلتقيكم مرة أخرى، نتمنى لكم أطيب الأوقات، والسلام خير ختام.
يا كون زغرت واحتفل هقد ذكرت المجتمع
ناد كانوا انسى المدي والمجد نحوه قد حبى يا كون زغرت واحتفل هقد ذكرت المجتمع
للحسن اسم ظاهر قد صيغ من اسم الحسن فالحاء حزم من علي والسين سر المؤتمن والنون نور أروع من فاطم يجلو الحزن يا بدر طقطق من خجل تبدو أسيرا مرتهن
ناد كنور سلمدي والمجد نحوه قد حبى يا كون زغرت واحتفل لقد ذكرت المجتمع
باد كنور سرمدي والمجد نحوه قد حبى يا كون زغرت واحتفل لقد ذكرت المجتمع من أنهار طيب قد كتب ألحان عشق في السحر واللحن قد فاق الآدب إن يبدي فغرا باسما فالدر يفنى الذهب أبشر بسبط في غدي ينجيك من ذاك اللهب
باد كنور سلمدي والمجد نحوه قد حبى يا كون زغرت واحتفل لقد ذكرت المجتمع باد كنور سلمدي والمجد نحوه قد حبى يا كون زغرت واحتفل لقد ذكرت المجتمع
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى يا الإمام التقي النقي وحجتك على من فوض الأرض ومن تحت الثرى يا الله الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة يا كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
الحكمة شجرة تنبت في القلب وتثمر على اللسان.
من شجرة الحكمة.